أجمعين وبعد.
في المرة السابقة انتهينا من تعريف علم أصول الفقه كمفهوم العقبي، وأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وعرفنا دلائل الفقه إجمالا يعني الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، وما يتعلق بها من الأمر والنهي والعام والخاص اللي هي القواعد وكيفية الاستفادة منها، يعني إعمال القواعد كالأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم إلا للقرينة وهكذا، والمتأخر ينسخ المتقدم، وقواعد التعارض والترجيح إلى آخره، هذا كيفية الاستفادة. وحال المستفيد اللي هو المجتهد وما يترتب على ذلك من تعريف المجتهد وذكر شروط الاجتهاد ومن هو المجتهد ومن هو المقلد. ثم ذكرنا بعد ذلك عدة يعني فوائد في ختام الدرس. وفي الفائدة الأخيرة أحد الإخوة يعني الأفاضل سأل يقول في شيء من عدم الوضوح في الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فنوضع يعني وضحت لي لكن ربما يكون في نفس أحد نفس السؤال. فإحنا قلنا في القاعدة الأصولية أنها حكم عام ينتظم جميع جزئياته، وفي القاعدة الفقهية أنها حكم فقهي عام يشتمل على فروع فقهية من أبواب شتى. فكلمة حكم عام في القاعدة الأصولية ينتظم جميع جزئياته، يعني دية الأخ بيقول يعني عايز اتوضى، فإحنا بنقول إن الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية إن القاعدة الفقهية لا تشمل جميع الجزئيات، هي قاعدة أغلبية تنطبق على أغلب الجزئيات، ويمكن يكون في منها استثناءات. لما نقول قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني إلى آخره من هذه القواعد الفقهية، ممكن في باب من أبواب الفقه نلاقي مسألة لا تنطبق عليها هذه القاعدة. أما القاعدة الأصولية فيها تنتظم جميع الجزئيات، وهكذا القواعد الأصولية. حكم عام طبعا حكم عام مش فقهي، في القاعدة الكلية بنقول حكم فقهي عام، في القاعدة الأصولية حكم عام هو أصولي يعتبر، لكن التعريفات الأصل فيها الاختصار يعني. فإذا كان البعض مثلا شايف أن التعريف في حد ذاته غير كافي، إذا أضاف شيء للتوضيح المفروض ما يزودش أشياء كثيرة، وإلا خرج التعريف إلى كونه شرحا وليس تعريفا. لكن ممكن تزود حاجة بسيطة زي مثلا يتوصل به الاستنباط الأحكام الفقهية، لو دي هتوضح لك الفرق لبأس أن تزيد كلمة زي كده مثلا حكم عام يستنبط به الأحكام الفقهية ينتظم جميع جزئياته، أو حكم عام ينتظم جميع جزئياته يتوصل به إلى استنباط الأحكام الفقهية، وهكذا جميع القواعد الأصولية. بما أنها قواعد لأصول الفقه وأصول الفقه علم بيعلمنا إزاي نستنبط الأحكام، فهذه القاعدة أكيد يستنبط بها الأحكام الفقهية. بس كذلك في كلمات مرت علينا زي الظني والقطعي والعلم والظن وهكذا، فيعني نذكر تعريف بسيط للعلم والظن والشك والوهم، ولا بأس كذلك أن يعني نملي شيء مختصر فيه. العلم ذكرنا أنه الإدراك الجازم عن يقين، العلم الإدراك الجازم عن يقين، يعني المعلومة مستيقنة عندك 100%، فهذا الايه هو العلم. والظن ليس عن يقين او جزم، لكن هو ادراك الشيء ادراكا غير جازم او غير يقيني، ده الظن. او كما في الورقات الجويني ان الظن تجويز امرين احدهما ارجح من الاخر، الارجح اللي هو الظن والمرجوح اللي هو الوهم. يبقى اذا لو أردنا أن نعرف الظن والوهم مع بعض هنقول تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالطرف الراجح هو الظن والطرف المرجوح هو الوهم. يبقى الوهم إدراك الشيء إدراكا مرجوحا، والظن إدراك الشيء إدراكا راجحا، العلم إدراك الشيء إدراكا جازما عن يقين. يبقى الإدراك الجازم أعلى رتبة من الإدراك الراجح، وده أعلى من الإدراك المرجوح، بل الإدراك المرجوح يسمى وهم. إيه اللي وداك للمرجوح؟ خليك في الراجح. طب والشك تجويز أمرين متساويين، يعني ليس لأحدهما مزايا على الآخر. يبقى كده عرفنا العلم والظن والوهم والشك، الظن والوهم بيقابلوا بعض، أمرين أحدهم أرجح من الآخر، هذا الأمر تجوزه وهذا تجوزه، ده احتمال وده احتمال، لكن الاحتمال الأرجح ده الظن والاحتمال المرجوح الوهم. طيب الشك تجوز أمرين متساويين أو لا مزية لأحدهما على الايه؟ على الآخر. طبعا ده ممكن يترتب عليه بعض الأحكام، يعني في مسألة سجود معروف قول بعض أهل العلم إن الإنسان إذا شك مثلا صلى 3 ركعات ولا 4 بيبني على الأقل، لأن فيها حديث يعني يقول أنا صليت 3 ويعتبر ده اليقين، ويزود ركعة يبقى كده صلى 4، فهذا إذا شك بنقول يبني على اليقين يعني على الأقل، ويصلي يبني على هذا اليقين ويزود في الركعات لغاية ما يزول عنده الشك، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. لكن في حديث أخرى صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد أن بعد أن يسلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية جعل أن المصلي حين يشك في صلاته هذا الشك على مرتبتين، في شك اللي هو يتساوى الأمرين زي ما ذكرنا، يعني يجوز أمرين لا مزيل أحدهما على الآخر، أنا صليت 3 ولا 4 الاحتمال احتمال الثلاثة يساوي احتمال الايه الأربعة، فده هو بيسجد سجدتين قبل الايه السلام وبيبني على الأقل، يقول لا يبقى أنا الثلاثة هي المضمونة الأكيدة فنجيب كمان ركعة عشان الصلاة تكون ايه صحيحة. طب ايه النوع الثاني؟ النوع الثاني ان هو يقول انا صليت 3 ولا 4 ويفكر فيستطيع ان يرجح احد الايه الامرين بقرائن، فيقول لا ده انا صليت 4 ويغلب على الظن انني صليته 4. دي الحالة اللي هيطبق عليها الحديث الثاني، ان في الحالة دي مش يبني على الاقل حتى لو هو ما تيقنش انهم 4، يبني على غلبة الظن ويسجد سجدتين بعد ان يسلم. وهذا ايضا ايده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال الصحيح انه اذا استطاع أن يغلب أحد الأمرين فعليه أن يعمل به ولا يعمل على الإيه؟ على الأقل. يبقى إذن إحنا نستفيد من ذلك إن الشك الذي هو تساوي الأمرين إذا حدث الإنسان في الصلاة بيبني على الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب إذا حدث له ظن وليس شك، يعني قال أنا صليت 4 غالبا مش يقينا، ما تساويش الأمرين، يبقى في احتمال راجح أنه صلى 4 واحتمال مرجوح أنه صلى 3، فنقول له لا يعمل بالراجح 4 مش بالأقل، وهنا سيكون السجود بعد الايه بعد السلام. فهنا يتبين الفرق بين الشك والظن. يمكن ان يبدا الامر عندك شك ثم يتحول الى ايه الى ظن، لاول وهله تقول انا مش عارف صليت 3 ولا 4، وبعدين تفتكر حدث معين، ساعه ما دخلت انا كان لسه الامام ما قالش التشهد الاوسط وانا دخلت الركوع، او فلان ده دخل دخل قبليه، اذا فلان دهوت مثلا قام يكمل يبقى انا فعلا صليت 3، او قام يكمل مش هو انا هو مش هو جاي قبليه وهو صلاته اقل، خدت بالك؟ فيمكن انك تفكر بعدة قرائن فالاخر يغلب على ظنك انك صليت فعلا 4 في الحالة ده، هي ما اصبحش الطرفين متساويين، فمش هتبني على الاقل، هنا هتعمل بغلبة الايه الظن. طيب ايه الفرق بين الظن والقطع؟ القطع زي العلم، هو الادراك الجازم عن يقين، ادراك الجازم عن يقين ده هو الايه القطع، والظن الادراك الراجح. طيب كلمة الظن والقطع قد تستخدم في ثبوت الدليل وقد تستخدم في الدلالة بتاعت الدليل، يعني مثلا عندنا نص في مسألة من المسائل قد نقول النص ده قطعي او النص ظني باعتبار الثبوت، يعني مثلا القرآن كله قطعي من ناحية الايه الثبوت لانه متواتر نقل الينا بالتواتر. طيب والاحاديث السنة ليست كلها قطعية، في أحاديث متواترة فهي قطعية من ناحية الثبوت مثل القرآن، وهذا الحديث المتواتر اللي هو قطعي الثبوت إذا أنكر أحد ثبوته يكفر لأنه بمثابة من أنكر آية من من القرآن، وفي أحاديث ليست متواترة لكن صحيحة، فهذه نقول أنها ظنية الثبوت، ظنية الثبوت. طيب ممكن يطلق القطع والظن على الدلالة وليس على على الثبوت، يعني آية من الآيات زي فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة تدل على العدد 100 دلالة قطعية ولا ظنية؟ قطعية، مفيش احتمال ان 100 تفسر ب 101 ولا ب 99. طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء ده هو اللفظ ده يدل على الحيض، دلالة قطعية ولا ظنية؟ ده بالدليل ان في فقهاء قالوا ثلاثة قروء يعني ثلاثة اطهار, وفي من قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة ايه حيضات. يبقى لو واحد قال يا ده الآية دي يا عم ايه ظنية في المسألة, ما يجيش واحد يقول له انت كده تكفر زي تقول القرآن ظني. لا, انا اقول الظن يعني الدلالة بتاعت الآية ايه ظنية, وإلا فالآية قطعية من ناحية الايه الثبوت. ولذلك اقوى الأدلة عندنا اللي بيبقى قطعي الثبوت قطعي الايه الدلالة, ويقابله الاقل اللي هو ظني الثبوت ظني الايه الدلالة. ممكن تجيب بقى انواع مركبة, حديث ظني الثبوت لكنه قطعي الايه الدلالة, وحديث اخر او ايه من القرآن قطعية الثبوت لكنها ظنية الايه الدلالة. يبقى كده عرفنا الفرق بين القطعي والايه والظن. بس ما عادش فيه مصطلحات متعلقة بالجزء السابق اللهم الا مسألة العلم والجهل, وان كان بعض الاصوليين بيقول يعني دي مسائل مش من صلب العلم لكن العلماء اعتادوا ذكرها, ولكن لا يترتب عليها او لا ينبني عليها ايه استنباط احكام يعني. فاعتاد البعض ان يفرق بين العلم والجهل يعني. فاذا كان العلم هو الادراك وهو ادراك الشيء على ما هو عليه بغض النظر بين ادراك جازم او غير جازم, لكن ادراك الشيء على ما هو عليه يعني الادراك الصحيح. فالجهل هو عدم الادراك مطلقا, ثم يقسمون لجهل بسيط وجهل مركب. عدم الادراك المجرد ده الجهل البسيط زي واحد امي مش عارف القصه من اولها ايه, والجهل المركب ادراك الشيء على غير ما هو عليه يعني يا ريت ما كان عرف, كان الجهل البسيط احسن له من الجهل الايه المركب. فالعلم هو ادراك شيء على ما هو عليه, والجهل هو عدم الادراك. فعدم الادراك هذا قد ينقسم الى عدم الادراك وان ينتهي الامر الى هذا وعدم الادراك فقط, وهذا هو الجهل الايه البسيط. وقد يدرك الشيء على غير ما هو عليه, فهو عدم ادراك الشيء الصحيح وادراك شيء اخر بدل الصحيح لا يصح, وبذلك يكون قد جهل جهلا ايه مركبا. تمام. طيب هنكتب تعريف بسيط للحاجات الاخيره دي, هنكتب بقى باخر حاجه عندك ثلاثه ولا اربعه, ثلاثه ده كان الفرق بين القاعده الاصوليه والفقهيه. طيب يبقى اربعه, تعريف العلم والظن والشك والوهم. تعريف العلم والظن والشك والوهم. العلم هو الإدراك الجازم عن يقين, أما الظن والوهم فيردان عند تجويز أمرين, فيردان عند تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر, أحدهما أرجح من الآخر, فالراجح الظن والمرجوح الوهم. والشك هو تجويز أمرين متساويين أو لا مزيل لأحدهما على الآخر. أيما كتبت فهو صحيح يعني, للشك تجويز أمرين لا مزيل لأحدهما على الآخر أو أمرين متساويين. أول السطر, وإذا كان العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه, وإذا كان العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه فإن الجهل إما عدم الإدراك مطلقا, إما عدم الإدراك مطلقا وهو الجهل البسيط, وإما إدراك الشيء على غير ما هو عليه, وإما إدراك الشيء على غير ما هو عليه وهو الجهل الايه المركب. طيب خمسة, الفرق بين القطعي والظني. ألف, قد يكون ذلك باعتبار الثبوت, قد يكون ذلك باعتبار الثبوت. فالقرآن والسنة المتواترة كلاهما قطعي الثبوت, فالقرآن والسنة المتواترة كلاهما قطعي الثبوت, والسنة غير المتواترة ظنية الثبوت, لكن يجب العمل بها كالمتواترة ما دامت صحيحة. وأما غير ظنية الثبوت فهي من الضعيف, يعني لا ظنية ولا قطعية في الثبوت, يبقى ديت كده ايه فتهمت هنا ندخل بقى في الأحاديث غير المقبولة. باء: وقد يكون ذلك في الدلالة، يعني القطع بالظن قد يكون في الايه؟ في الدلالة. فالدلالة القطعية التي لا تحتمل تأويلا ولا خلافا، كقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والدلالة الظنية ما تحتمل التأويل أو الخلاف، كالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، ننتقل بقى للأمر الثاني اللي هو كان العنوان في المبادئ والمقدمات، أو العنوان تعريف أصول الفقه. العنوان الثاني: فائدة أصول الفقه. فائدة أصول الفقه تتنوع حسب الشخص اللي احنا بنتكلم عليه. لو بنتكلم على المجتهد، ففائدة أصول الفقه بالنسبة له استنباط الأحكام الفقهية، لأن هذا عمل المجتهد. أما إذا تكلمنا عن أنفسنا أو عن غير المجتهد أو عن طلبة العلم، فيا ترى ما فائدة علم أصول الفقه بالنسبة إليهم؟ يعني واحد يقول لي: طب أنا مش مجتهد، بنتعلم علم أصول الفقه، أو ما فائدته إذا كنت لا أستطيع أو لا يجوز لي أن أستقل باستنباط الأحكام الفقهية؟ فأوضح العلماء عدة فوائد من العلم أصول الفقه بالنسبة لغير المجتهد. قالوا: أول فائدة إدراك مأخذ الإمام أو العالم، وهذا يحملك على الطاعة والامتثال للحكم الذي وصل إليه المجتهد. الأمر الثاني أن الإنسان لما يتعلم علم أصول الفقه ثم يقرأ في كتب الفقه يكتسب الملكة الفقهية بربط الفروع الفقهية أو الأحكام الفقهية بأصولها. لما تبقى فاهم إيه معنى القياس وإيه معنى المصلحة المرسلة، وعارف التعرض والترجيح وكيف يقدم القطع على الظن إلى آخره، فتستطيع أن تتفهم الارتباط بين الحكم الفقهي وبين الأصول التي استنبط بها هذا الحكم، وهذا يكسبك ملكة فقهية. يعني في واحد بيقرأ الفقه يحفظ وخلاص، واحد تاني يدرس الفقه ودايما الأصول في دماغه مع الايه؟ مع الفقه. دي بيكتسب ملكة فقهية، يعني في يوم من الأيام مع كثرة الدأب في القراءة والنظر يمكن أن يرجى، يعني يرجى له أن يصبح إنسانا مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام مع نمو هذه الملكة الفقهية. في كذلك أمر ثالث، وهو القدرة على المقارنة والترجيح. إذا كنت يعني ليس مسموحا لك بممارسة الاجتهاد الذي هو الاستقلال باستنباط حكم فقهي، لكن مسموح لطالب العلم بالمقارنة والترجيح بين أقوال المجتهدين، فأنت مش بتجتهد وتأتي بقول إيه من عندك، لكن مثلا: والله ده الشيخ الألباني أفتى بكذا، الشيخ ابن عثيمين أفتى بكذا، الشيخ ابن باز أفتى بكذا، الشيخ فلان أفتى بكذا. فربما تتعارض بعض الفتاوى، فيأتي طالب العلم يعكف على الفتوى اللي الشيخ أفتاها وينظر إلى أدلته وكيف استنبط هذا الحكم، ويذهب إلى فتوى الشيخ الآخر وكيف استنبطها وما هي أدلته وهكذا، ثم بما عنده من العلم بالأصول والفهم يمكن أن يطمئن إلى قول من أحد القولين، ويكون هذا الإطمئنان ليس بمجرد التقليد، وإنما بالإطمئنان من الناحية الأصولية إلى أن هذا القول أقرب لما علمه من علم الأصول. فإذا الاستفادة في المقارنة والترجيح أيضا ينتفع بها غير المجتهد، وهذا أيضا من العوامل المساعدة على اكتساب الملكة الفقهية. فإنت بتكتسب الملكة الفقهية بربط الفروع بالأصول وبالمقارنة والترجيح، الأشياء دي لما يمارسها طالب العلم لا شك إن هذا يكسبه ملكة فقهية، بحيث أحيانا لما يجي واحد مثلا يقول: والله الدليل ده بيدل على كذا، اللي عنده الملكة الفقهية يحس بنوع من الرفض أو الإعراض أول ما يسمع الكلام ده، مستشعر إن في حاجة غلط من كثرة الممارسة الفقهية، فيقول لك: لا تأنى في الموضوع، استنى شوية، استنى نراجع شرح العلماء للحديث، أنا شاعر إن المعنى اللي أنت بتقول عليه مش هو ده المعنى اللي يؤخذ من الحديث. دي من الضربة والتعود بالملكة الفقهية كيف تتكون عند الإنسان، يعني الإحساس بإن دي لا ينسجم مع أحكام الشريعة، أو لا ينسجم مع مقاصدها، أو لا ينسجم مع أصولها، فتبدأ من ثم في التحري. رابع شيء: اتساع الأفق لفهم الخلاف بين أهل العلم وتصور لماذا حدث، وبالتالي يقلل ذلك من التعصب. الإنسان الجاهل والذي لا يدرك مآخذ العلماء والأئمة، ومن ذلك عدم إدراكه لأصول الفقه، يغلب عليه التعصب. هو قرأ فتوى فيبدأ يتعصب إذا سمع خلافها، ويرد في ذهنه أنه لا يمكن أن يكون صحيح إلا الذي يعلمه هو، وهو قول العالم الفلاني. لكن الإنسان المتمرس في العلم والفقه والأصول وأكثر من القراءة في ذلك، بيتسع أفقه لتصور الخلاف، لأن بعض الأصول في خلاف في تطبيقها، زي ما هناتي في كيفية الاستفادة، وهناتي مثلا في تخصيص العام وفي تقييد المطلق. الأشياء ده هي في خلاف في معاييرها، فحينئذ ستفهم مثلا لماذا قال الإمام أبو حنيفة بوجوب الزكاة في كل الخارج من الأرض، لأنه عنده العام دلالته قطعية، ومما أخرجنا لكم من الأرض يبقى في كل ما خرج من الإيه؟ من الأرض. طب الجمهور قالوا لا، العام دلالته ظنية لأنه قبل الإيه؟ للتخصيص، فنشوف الحاجة اللي تخصصه ونعمل بالعموم. فنحن وجدنا في الحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ إيه؟ خمسة أوسق. كلمة خمسة أوسق معناها إن الزكاة فيما يوثق، لازم يكون إيه؟ ثمار أو حبوب يمكن أن تكال، والأشياء التي لا تكال ليس فيها زكاة. فاللي قال دلالة العام قطعية زي الحنفية، قال ما نجيش أنا لحديث أخصص به إيه؟ العام، لأن العام دلالته قطعية، وهذا الحديث ليس بأقوى في الثبوت من ذلك، بل ربما إيه؟ أقل درجة في الثبوت، فهو ليس إيه؟ من القطع، فلذلك يرفض إيه؟ التخصيص العام في هذه الحالة. فعرفنا ليه اختلف الحنفية مثلا عن الجمهور، فما يجيش فهدول أصل حنفية ماشيين كده ده كلام بطل، لا، عارف إن في سبب. وعشان أنت تقول أني الصح، لا بد أن تحرر القاعدة الأصولية من الأساس، هل العام دلالته قطعية فعلا كما قالت الحنفية، ولا العام دلالته ظنية كما قال الجمهور، اعتمادا على ان اكثر العام بيارد عليه تخصيص، فكيف نقول دلالة العام ايه؟ قطعية. فاذا لما بتعرف مرجعهم في الاختلاف، بتفهم تتصور الخلاف، ويبقى عندك قلب متسع لقبول رأي الانسان الرأي المخالف، وهذا يقلل الفتنة بين المسلمين والتعصب للاقوال. في بعض العلماء بيزود فائدة علم اصول الفقه للخلافي. الخلافي يعني الرجل المجتهد في المذهب الذي تبنى مذهب معين بيدافع عنه، ده اسمه الخلافي. فلما يكون عارف أصول الفقه اللي اعتمد عليها مذهب إمامه، يستطيع أن يدافع عن فتاوى إمامه ويربطها بأصول الفقه المختارة عند هذا الإيه؟ الإمام. وهذه فائدة للخلافي، وهي الدفاع عن مذهب إمامه، أو بيان لماذا أفتى إمامه بهذا، ويبين ذلك للناس حتى يعني يزيل الشبهة عن الإمام، أو أنه استنبط أحكاما غير صحيحة. طيب نكتب بقى تلخيص فائدة أصول الفقه. بالنسبة للمجتهد، استنباط الأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية الواجب المستحب والإيه؟ المكروه المحرم المباح. يبقى ده بالنسبة للمجتهد استنباط الأحكام الفقهية. بقى بالنسبة لغير المجتهد من طلاب العلم، هنقول واحد إدراك مأخذ المجتهد في الاستنباط، إدراك مأخذ المجتهد في الاستنباط، مما يجلب الطمأنينة ويدعو للطاعة والامتثال. وده طبعا مقصود عظيم جدا، لأنه يعين الإنسان على التزام أحكام الله تبارك وتعالى، فالإنسان الذي يطمئن لما أخذ إمامه يمتثل ما ذهب إليه. طيب نمرة اثنين بالنسبة لغير المجتهد، اكتساب الملكة الفقهية، اكتساب الملكة الفقهية بربط الفروع أو الأحكام الفقهية بأصولها. اكتساب الملكات الفقهية بربط الأحكام أو الفروع الفقهية بأصولها. ثلاثة، القدرة على المقارنة والترجيح بين أقوال المجتهدين وهذا أيضا يقوي الملكة الفقهية. رابع حاجة اللي هي اتساع الأفق لفهم الخلاف وتصوره، ومعرفة أسبابه مما يدفع الفتن والتعصب عن المسلمين، مما يدفع الفتن والتعصب عن المسلمين. فأنت بتعمل بالراجح الذي اعتقدت رجحانه، ولكن في نفس الوقت بتلتمس العذر لمن يعمل بالقول الآخر، لأن إذا كان العالم الذي اتبعته رجح هذا القول باعتبار وبمعايير معينة، فإن العالم الآخر الذي اتبعه أخوك رجح أمرا مخالفا له بمعايير أيضا وأصول فقهية. طيب نيجي للحاجة الثالثة بعد في الفائدة، الموضوع، موضوع علم أصول الفقه، موضوع علم أصول الفقه. كل علم من العلوم له موضوع معين. موضوع العلم عبارة عن الحاجة اللي في العلم اللي انت بتبحث عن متعلقاتها. ايه الحاجة اللي في اصول الفقه اللي احنا بندور حواليها ونبحث عن المتعلقات بتاعتها؟ اختلف في ذلك العلماء، قال بعضهم هي الادلة الكلية والاجمالية، هذه هي الدائرة اللي احنا بنبحث عن المتعلقات بتاعتها في هذا العلم. فالادلة الاجمالية كيف نثبت بها الاحكام، فقالوا يبقى موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الكلية او الاجمالية من حيث اثباتها للاحكام الفقهية. فانا عايز نوصل لحكم بالوجوب او بالاستحباب او بالاباحة، فبنيجي الادلة الاجمالية اللي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصلحة المرسلة الى اخره، ونقعد نتكلم عليها اول حاجة على حجياتها، ثم القواعد المتعلقة بها كالامر والنهي والعام والخاص الى اخره، وشروط اعمال ذلك وتطبيقه. فدي كلها متعلقات للموضوع الاساسي اللي هو الادلة الايه الاجمالية. في قول اخر عكسوا، قالوا موضوع علم اصول الفقه هو الاحكام وليس الادلة، يعني جعلوا الاحكام اللي هي الوجوب والندب والاباحة والتحريم والكراهة، ده هو ده الموضوع الاساسي اللي لعلم اصول الفقه. طب احنا الاحكام ده هي ايه متعلقاتها، كيفية ثبوتها بالادلة الكلية؟ يعني تحس ان المعنى تم التعبير عنه من الاخر الاول. فاحنا بنقول القول الاول موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الكلية من حيث اثباتها للاحكام الايه الفقهية، اذن او لا هي الاحكام الفقهية من حيث ثبوتها بالادلة الايه الاجمالية. جاء فريق ثالث قال طيب احنا هنجمع الايه الموضوعين ومحدش يزعل، هنقول موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية من حيث اثباتها للاحكام الايه الفقهية، وهو الاحكام الفقهية من حيث ثبوتها بالادلة الايه الاجمالية. دي فريق رابع قال لا ده لعب، قال ما هو ده هو ده، لازم تختاروا حاجه، يا تقولوا الادله الكليه يا تقولوا الاحكام الايه الفقهيه، الاكثر الادله اكثر الكلام. لو جبت كتاب اصول فقه مبحث الاحكام صغير، اكثر الكلام في كتب الاصول عن الايه عن الادله الكليه، فالاكثر يكون له حكم الايه الاقوى. فنقول فليكن الموضوع هو الادله الكليه من حيث اثبات الاحكام الايه الجزئيه، او من حيث اثبات الاحكام الجزئيه، فرجحوا قول الناس الاولانيين اللي هو قول الجمهور. والبعض جمع اللي في التعريف، قال احنا نقول موضوع الاصول الفقه هو الادله الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد، يعني دخلنا الادله الكليه ودخلنا كيفيه الاستفاده ودخلنا الكلام على الاجتهاد والايه والتقليد. والقول الثالث دوت ايضا ممن قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجمهور اهل العلم على ان الاصل تقليل الموضوعات وليس تكثيرها. اي علم تشوف له موضوع معين مش عدة موضوعات، فقالوا الاليق ان يحدد بشيء واحد وليكن هو الادلة، دي الموضوع الاساسي في علم اصول الفقه، اي الادلة الاجمالية او الكلية او مصادر الايه التشريع من حيث اثباتها للايه للاحكام او اثبات الاحكام بها. طيب نكتب بقى موضوع علم اصول الفقه. قال بعضهم هو الأدلة الإجمالية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية أو للسطر. وقال آخرون هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة الإجمالية. القول الثالث قالوا هو الأدلة والأحكام معا، الأدلة والأحكام معا، الأدلة من حيث إثبات الأحكام والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. رابع حاجة، وقال آخرون موضوعه اللي هو موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والأول هو قول الجمهور اللي هو الأدلة، والأول هو قول الجمهور وهو الراجح. طيب بعد كده عنوان جديد، استمداد علم أصول الفقه. استمداد علم أصول الفقه، علم أصول الفقه مستمد من ثلاثة مصادر. المصدر الأول العقيدة. واحد يستغرب إيه جاب أصول الفقه على العقيدة، يقول لا ده أصول الفقه لولا العقيدة ما عرفنا أصول الإيه الفقه. ليه؟ أول دليل من الأدلة الإجمالية القرآن، والدليل الثاني ليه؟ السنة. طيب كيف أضع مصدر للتشريع لم تقم العقيدة على الدلالة عليه إن دي حجة؟ بل الإنسان لا يجعل القرآن مصدرا للتشريع إلا إذا كان عنده الإيمان به وبحجيته. ولذلك إيه المشكلة اللي هي عند الناس اللي بيعرضوا عن شرع الله تبارك وتعالى والعياذ بالله ما عندهمش يعني الإيمان الحق بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس عندهم الإيمان بحجية القرآن والسنة في جميع العصور، ولذلك تجد عندهم الجرأة على أن يقول المرجع في التنازع ليس الكتاب ولا إيه ولا السنة، المرجع هو القانون الفلاني أو الدستور الفلاني. فأصول الفقه أول أدلة الإجمالية القرآن، والعقيدة هي التي عرفنا منها حجية القرآن وعرفنا منها حجية الإيه السنة، ومن إيماننا بالقرآن والسنة وحجيتهما نشأت سائر الأدلة الإجمالية، لأن القرآن والسنة دلت على بقية الإيه الأدلة. بل يقول بعض العلماء القرآن وحده هو المفتاح الذي دل على جميع الأدلة الإجمالية، فالقرآن اللي دلنا على السنة برضه، وما أتاكم الرسول فأخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى القرآن احنا اول حاجه الانسان بيؤمن بالقران، امن بالقران، القران قال له دي السنه حجه، فعرف ان الدليل الثاني من ادله التشريع الايه السنه. بعد كده الكتاب والسنه الاثنين قالوا له على الاجماع، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. كلمه يتبع غير سبيل المؤمنين يعني مخالف الاجماع، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طب اذا ما تنازعتوش واجمعتم اعملوا بما اجمعتم ايه عليه، يبقى القرآن دلنا على ان الاجماع حجة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع امتي على ضلالة، او ان الله اجار هذه الامة ان تجتمع على ضلالة، فعرفنا حجية الايه الاجماع. القرآن والسنة عرفوها حجية القياس، والكلام ده هنجيله بقى، مش هنذكر كل حاجة، ممكن نشير القياس اثناء الكلام على تاريخ اصول الفقه، لكن الشاهد من الكلام نريد ان نقول ان العقيدة فعلا هي اول المصادر لاستمداد علم أصول الإيه الفقه، ولولا العقيدة ما عرفنا إيه هي مصادر التشريع أو ماذا يحتج به من مصادر نأخذ منها الأحكام. طيب إيه المصدر الثاني؟ المصدر الثاني العلم باللغة العربية أو اللغة العربية، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، كل ذلك لا نعلمه إلا من اللغة الإيه العربية. دلالة عبارة النص، دلالة النص، إشارة النص، اقتضاء النص، كل هذه الألفاظ لا تعلم إلا من اللغة الإيه العربية. الحقيقة، المجاز، نفس الشيء. فإذا اللغة العربية هي المصدر الثاني الذي نستمد منه علم أصول الفقه. طيب المصدر الثالث، كثير من الكتب قد لا تذكره ولكن الجمهور يذكرون هذا المصدر الثالث، وهو الأحكام. ممكن واحد يستغرب إذا كنت أنا لنعرف علم أصول الفقه عشان نستنبط الأحكام، تقول لي الأحكام مصدر بنستمد منه علم أصول الفقه، نقول لك الأحكام من حيث تصورها مش من حيث مفرداتها، مش حكم الوتر إيه وحكم الأضحية إيه وحكم العقيقة إيه، لم أقصد هذا، لكن أقصد تصور الأحكام، يعني إيه وجوب، يعني إيه استحباب، يعني إيه تحريم، يعني إيه كراهة، يعني إيه إباحة. تصور هذه الأحكام هو الذي أعنني على وضع علم أصول الفقه. ليه؟ أنت لما تضع قواعد وأصول لشيء لا تعرفه هل تستطيع ذلك؟ ما نستطيعش. واحد عايز يحط قواعد وأصول لتصنيع دولاب زي دهوت، مش لازم يكون متصور الدولاب الاول؟ لازم. فدلوقتي الاصولي عاوز يحط لك قواعد تقدر تستنبط بيها ايه الاحكام. يبقى لازم الاصولي ده يتصور الاول ايه هي الاحكام. انا عايز نستنبط الوجوب فلازم احط قواعد لاستنباط الوجوب. طب هنحط قواعد لاستنباط الوجوب وانا لا اعلم ما هو الوجوب؟ فيبقى اذا الجمهور اصاب حين قال ان الاحكام هي المصدر الثالث لعلم اصول الفقه من ناحية تصورها، مش من ناحية معرفة الفقه يعني ده حكمه ده حكمه ايه، لا، تصور ماهية وحقيقة الاحكام، يعني ايه وجوب ويعني ايه استحباب ويعني ايه تحريم ويعني ايه ندب ويعني ايه كراهة الى اخره. طيب نلخص استمداد علم اصول الفقه. نقول يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة مصادر. يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة مصادر. المصدر الاول العقيدة، اذ معرفة العقيدة هي التي ترتب عليها معرفة حجية القرآن وحجية السنة وبقية الأدلة الإجمالية إنما دل عليها الكتاب والسنة. فرجعت جميع مصادر التشريع إلى الإيمان بكتاب الله جل وعلا وأنه تعالى هو الحاكم، وأنه تعالى هو الحاكم. ثانيا اللغة العربية، اللغة العربية، فمنها يعرف معنى الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كما تعرف دلالات الألفاظ، كما تعرف دلالات الألفاظ كعبارة النص ودلالة النص وإشارة النص واقتضاء النص كما تعرف الحقيقة والمجاز، كما تعرف الحقيقة والمجاز إلى آخره. ثالثا والمصدر الثالث الأحكام الشرعية العملية من حيث تصورها، من حيث تصورها أي معرفة معنى الوجوب والندب والتحريم إلى آخره. طيب عنوان جديد نشأة علم أصول الفقه وتاريخ تطوره. نشأة علم أصول الفقه وتاريخ تطوره. ماشي نسمع. اولا ينبغي ان نفرق بين نشأة العلم ك كعلم وبين نشأة العلم ككتاب كتصنيف أو تدوين. علم أصول الفقه كنشأة حقيقية فلابد أن يكون نشأة مع الفقه، طول ما عمر ما في فقه لازم يكون فيه إيه؟ أصول. طب الفقه ده هو كان موجود من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي في بعض الأشياء ويجتهد في البعض الآخر ويقر عليه، فمعناها إن من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان فيه أصول إيه؟ فقه. والصحابة كان عندهم أصول فقه، والتابعين كان عندهم أصول فقه، وهكذا. وليس معنى أن هذا العلم لم يكن مدونا أو مصنفا في كتاب إلا في عهد الإمام الشافعي رحمه الله لا يعني ذلك أن العلم لم يكن موجودا. في علوم كانت موجودة ومعروفة لكن تأخر تدوينها أو دونت لسبب أو لم تدون لسبب. يعني مثلا علم اللغة العربية، واحد يقول لك ده اللي وضع قواعد النحو فلان. طب العرب كانوا بيتكلموا من غير نحو زمان؟ لا، كانوا بيتكلموا بنحو بس بالبديهة بالصليقة العربية، مش محتاجين لتدوين. العرب كانوا بيرفعوا الفعل وينصبوا المفعول من قبل ما حد يحط قاعدة لرفع الفعل ونصب الايه؟ المفعول. طب لما الناس يبدأوا يضعفوا ولسانهم يتلخبط ويختلط العرب بالعجم، طب الحقهم اللي يلحنوا، حط لهم قواعد عرفهم ايه الفعل وايه المفعول، وده حكم الرفع وده حكم النصب الى اخره. يبقى تدوين العلم وتصنيفه حاجه، ووجود العلم نفسه حاجه تانية. كتب الفقه بتقرا مثلا شروط وجوب الزكاه، شروط صحه الصلاه الى اخره. هل الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقعد يملي الصحابه الكلام ده ويقول لهم شروط الوجوب كذا وشروط الصحه كذا؟ لم يكن ذلك مدونا. بس كان موجود ولا مش موجود؟ موجود. ولذلك لو واحد صلى في غير الوقت يؤمر بالإعادة، سواء كانوا بيسموا دي شرط صحة وما بيسموهوش، لا صلاتك مش صحيحة لأن من شروط صحة الصلاة إيه؟ دخول الإيه؟ الوقت. فإذا نحن نفرق بين نشأة العلم أي وجوده واستعماله، وبين النشأة اللي هي التدوين أو التصنيف في كتاب. فنقول علم أصول الفقه موجود أو وجد منذ وجد الفقه. يعني على سبيل المثال على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه أصول فقه مدونة في كتب، لكن الأصول كانت موجودة في فتاوى الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كلامه، بل موجودة في كلام الله تبارك وتعالى كما هي موجودة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، كما يقول العلماء ان الاصول من بركتها انها لا تستعمل في فهم الفقه بس او استنباط الاحكام الفقهية بس، بل الاصول تستعمل في فهم الشريعة جملة سواء كانت عقيدة او فقها. يعني مثلا ايات الصفات التي تثبت لله صفات معينة كاليد والوجه والعين الى اخره، انت بتستعمل برضو علم اصول الفقه فهم هذه الايات. ليه؟ لو واحد اخذ هذه الايات على الاطلاق فربما تصور أن لله يدا أو عينا أو وجها كعينه كعين الإنسان، يعني أو وجه الإنسان أو يد الإنسان، لكن لما يأتي بآية أخرى ليس كمثله شيء، يبقى إحنا نثبت الصفة مع نفي الإيه؟ المماثلة. يبقى ليس كمثله شيء قيدت فهمي لهذه لآيات الصفات المطلقة بأني أثبتها مع نفي المماثلة، مش مطلقة كده من غير إيه؟ زي أي يد أو أي عين، لا، لأن أكون فاهم ان كل صفة اثبتها لله فانا اقيدها بعدم المماثلة. اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ هل يفرق بين المتماثلين؟ كلا، الله تبارك وتعالى لا يفرق بين المتماثلين، بل يعطي المثل حكم مثله والنظير حكم ايه؟ نظيره. كفاركم يعني مش نوع معين، كفاركم زي كفار اللي قبلكم واللي قبل اللي قبلكم، مفيش حد ليه دلال عند ربنا انه لا يعذب. فمن كفر بالله واعرض فهو عرض للهلاك في الدنيا او الاخرة كغيره او كغيره من اصناف الايه؟ الكفار. ولما يقول جل وعلا فاعتبروا يا اولي الابصار، ولما يقول تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، يبقى الايات بتتكلم على القياس الاعتبار، وكفرهم خير من اولئكم، كل ده في ارشاد القياس. ولما يقول فان تنازعتم يعني عند عدم التنازع وحدوث الاجماع اعملوا به ولستم بحاجة الى البحث عن الدليل. فاذا القرآن تضمن الكلام باصول الايه؟ الفقه. العلماء دونوها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتته امرأة
فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. حديث صحيح رواه البخاري أن هذه المرأة الخثعمية أتت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له ذلك. قالت أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها ماذا؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ لو أبوك كان عليه دين كنت هتقضي هذا الدين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. طب هذا الكلام بيسميه الأصوليين إيه؟ الأصوليين بيسموه القياس. القياس كان الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي معاها بالكلام بالقياس، خدها واحدة واحدة. قال ليه؟ لو كان أبوك عليه دين كنت تقضيه؟ قالت أيوة. طب اشمعنى؟ طب خلاص دين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء. وأحق يسمى عند الأصوليين قياس الأولى. قياس الإيه؟ الأولى، يعني دي من باب أولى أن تقضي حق الله تبارك وتعالى. الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الأصوليون يسمونه ماذا؟ قياس العكس. يسموه قياس الإيه؟ العكس. زي ما الرجل عليه إثم إذا وضع الشهوة في الحرام اعكس، إذا وضعها في الحلال يبقى له إيه؟ أجر. أهو ده قياس العكس، لكن ما كانش فيه حاجة مدونة في عهد الصحابة يسميه قياس الإيه؟ العكس، لكنه مستعمله والرسول عليه الصلاة والسلام فهمهم المسألة بقياس الإيه؟ العكس. أتى رجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود، يعني مرتاب من هذا الغلام أن لا يكون منه، عايز يقول ده أنا رجل أبيض وامرأتي امرأة بيضاء وأتت بغلام أسود. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني جمل فيه سواد كده مش صافي، مختلف عن البقية اللي هم الحمر دولة. فقال فيها جمل أورق. فقال له وكيف أتاها هذا الأورق دوت اللي مش أحمر جه ازاي؟ فقال لعله نزعه عرق، يعني ليه أصول بعيدة فأشبهها. فقال وغلامك أيضا لعله نزعه عرق، يمكن في الأصول البعيدة لأجدادك أو أجداد امرأتك كان في ناس سود، فالعرق نزع الواد ليه؟ قال له تعالى الأصول بعيدة فأشبهه إيه به. فهذا أيضا عمل بالإيه؟ بالقياس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل كتابا إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال له وقس الأمور واعرف الأشباه. قس الأمور واعرف الإيه؟ الأشباه. فهذا رغم أن ما كانش فيه الأصول فقه مدون عند الصحابة، إلا أن عمر رضي الله عنه كان يأمر أبا موسى باستعمال الإيه؟ القياس. سعيد بن المسيب كان يفتي بالمصلحة، يعني يسأل فيقول في ذلك مصلحة المسلمين مثلا، وهذا من الأخذ بالمصالح الإيه؟ المرسلة. فالذي نريد أن نقوله إن علم أصول الفقه كان موجودا منذ أن وجد الفقه، كان موجودا منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا حاجة إلى تدوينه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، فإما أن يعرفوا المسألة بالوحي أو يعرفوها مباشرة من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى يدعي لتدوين هذا العلم. ثم في عهد الصحابة لم يكن أيضا هنالك داع لتدوين هذا العلم لقرب عهدهم بالرسول عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي، بقوة لغتهم العربية، بصفاء أذهانهم وحجة ذكائهم، فكانوا يعرفون كيف يستنبطون الأحكام في ضوء أصول راسخة في عقولهم وإن لم تكن مكتوبة في أوراق. ونفس الشيء في عهد التابعين أيضا تكثر على ألسنة، يعني كل لما تمر العصور بتكثر العبارات الأصولية في الكلام دون أن تدون، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كده ما فيش علم أصول فقه مدون، لكن في خلال كلامه بيعلم الصحابة الأصول. كذلك كثر هذا في كلام أهل العلم من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كذلك لم يتم تدوين علم أصول الفقه في مصنفات في عصر التابعين كذلك. وأول من دون علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله في كتاب اسمه الإيه؟ الرسالة. فاللي بيفهم النشأة بمعنى نشأة العلم المصنف فنقول له بداية التصنيف أو وضع هذا العلم في كتاب كان من عمل الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. طيب أكيد في سبب للتدوين، مش معنى يعني العصور اللي قبله ما تمش فيها التدوين، وكل علم بيدون بينشأ سبب لتدوين هذا الايه العلم. في عدة أسباب دعت الإمام الشافعي لتدوين علم أصول الفقه، لكن أبرز سببين: السبب الأول كثرة الخلاف بين مدرستين من المدارس الفقهية. المدرسة الأولى مدرسة الكوفة، والمدرسة الثانية مدرسة المدينة. يعني مدرسة الكوفة ومدرسة المدينة؟ الصحابة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام في فترة ما كانوا لا يزالون مجتمعين في الايه في المدينة، وكان عمر ينهى الصحابة الفقهاء بالذات من مغادرة الايه المدينة، عشان لما تحدث او تقع نازلة يستطيع ان يجمع الصحابة العلماء ويأخذ الاجماع مباشرة. ثم بدأ الصحابة يتفرقون في الامصار، وكان من نصيب الكوفة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وكان لعبد الله ابن مسعود يعني تلاميذ كعلقمة والنخعي، ولم يكن الحديث كثيرا أو متوافرا لديه، فكثر استعمال القياس أو الرأي في هذه الايه المدرسة. المدينة كان فيها كثير من الصحابة وكثير من الحديث، إضافة إلى ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان يعطي لعمل أهل المدينة أهمية لا تقل عن الحديث، بل كان يقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحاد. ليه؟ هو يرى أن العهد بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قريب، فيقول الشيء المستمر في المدينة هذا أقوى من الحديث، من حديث الأحاد، هذا يشبه المتواتر. كون الرسول عليه الصلاة والسلام عمل عملا أمام المسلمين فالمسلمين خدوه، فكلهم عملوا كما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي بعدهم قلدوا من رأوه ممن رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو عاوز يعني يقول ان العمل اللي عليه اهل المدينة هذا مأخوذ مباشرة متسلسلا برؤية حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو بمثابة الحديث، بل يقدمه على حديث الايه الاحاد. ولما نأتي ان شاء الله تبارك وتعالى للكلام على الادلة الاجمالية سنذكر الخلاف في عمل اهل المدينة، وهل فعلا هو حجة او لا، وهل يقدم على حديث الاحاد او لا، وهل اذا كان ذلك سائغا في عهد الامام مالك هل يظل هذا الامر الى الان ام لا. فالمهم ان كان فيه اذا مدرستان، مدرسة يغلب عليها القياس والرأي، ومدرسة يغلب عليها استعمال الحديث من جهة، وتقديم عمل اهل المدينة على بعض الاحاديث من جهة ايه اخرى. فكثر الجدل بسبب ذلك، واصبحت مدرسة الكوفة تسمى مدرسة اهل الرأي، ومدرسة المدينة تسمى مدرسة اهل الايه الحديث. طيب المشكلة الثانية انه مع كثرة الفتوحات كثر العجم الداخلون في الإسلام، واختلط العجم بالعرب، واختل اللسان العربي بعض الاختلال أو بعض الأمور اللي كانت بدهية عند الصحابة والتابعين في اللغة أصبح فيها جدال عند بعض العلماء، مما دعا إلى ضرورة تقييد مسألة استنباط الأحكام بقواعد حتى لا يتسع الخلاف ويتسع الخرق. فكان هنالك عالم كبير وقاضي اسمه عبد الرحمن ابن مهدي ارسل الامام الشافعي يطلب منه ان يكتب له رسالة يبين فيها معاني القرآن ويتحدث فيها عن الاخبار يعني الاثار والاحاديث، ويتحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين الى اخره. فكتب الامام الشافعي، وان كان هذا قد لاقي هوى في نفسه، فكتب له هذه الامور وزاد عليها في رسالة هي الكتاب الذي نقول عنه كتاب الايه الرسالة، وهذا اول ما دون في علم اصول الايه الفقه. وهنالك كلام يقال ان ابو يوسف صاحب ابي حنيفة هو اول من كتب، ولكن لا يوجد دليل على ذلك ولم يصلنا ذلك. ولهذا فالشائع عند اهل العلم ان اول من دون علم اصول الفقه هو الامام الايه الشافعي، ثم توالى التصنيف من بعده، فكتب الامام احمد كتاب في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتاب في النسخ والمنسوخ، وكتاب في العلل، ثم توالى بعد ذلك
العلماء خاصة من الشافعية يكتبون في علم أصول الفقه. طيب نكتب الكلمتين دولت في نشأة علم أصول الفقه. نكتب عنوان نشأة وتاريخ تطور علم أصول الفقه. ماشي، خذ خط وخلي التمليه بعدين بقى عشان احنا كده نتجاوز الساعه. فنخلي بدايه الدرس القادم ان شاء الله ملخص لنشاه وتاريخ تطور علم اصول الفقه. وجزاكم الله خيرا، الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.